يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والصلاة والسلام على نبي قد قال أبوها عندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. نعيش مع أسرة أبي بكر رضي الله عنه الزوج الأسيف ونتائج تربيته. تفضل دكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأحباء مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع أسرة لا يكفي في حقها أن يقال ناجحة، لا يكفي في حقها أن يقال متميزة، بل هي أسرة فريدة بجميع المقاييس، عرضت على المقاييس الإسلامية أو على المقاييس الإنسانية، عرضت على مقاييس زمنها وعصرها وظرفها، أو عرضت على المقياس العام للحضارة الإنسانية. سيدنا أبو بكر الصديق رجل آتاه الله من فضله ما هو وهب، وبذله من جهده ما هو كسب، فربى نفسه أولا، وربى أولاده، بل وربى زوجاته، بل ورب أبويه. هذا الرجل المعطاء الكريم الصادق الصدوق الشجاع الباذل في الله الآخذ لكتابه بيمينه بالحق، هذا الرجل الذي نذر نفسه للحق حتى قبل الإسلام، فاختار أكرم إنسان وصحبه بعقله قبل وجدانه لما رأى فيه من الطباع المتقاربة من جهة الاستقامة والعفة والكرم وحسن الخلق. أسرة أبي بكر الصديق أكرمت بمكارم شتى، وبعض هذه المكارم مشترك مع أسر أخرى من أسر الصحابة، وبعضها منفرد به بكرامة من الله عز وجل. للاختصار أكتفي بهذا القسم الثاني. انفردت أسرة أبي بكر الصديق بفضل الله وكرمه بثلاثة خصال لم توجد في أسرة أخرى. أما الأولى فبشهادة أمنا عائشة في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم في مكة في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، فما عرف بيت من بيوت الإسلام هذه الكرامة أن يفد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة وبهذه الكثافة وبهذا الإلحاح، إلا يوم أن أذن له بالهجرة فلم يأتي في الصباح ولا في المساء، وإنما جاء في وقت الهاجرة إمعانا في التمويه والتستر والكتمان. الكرامة الثانية، إذا نظرنا إلى الخلفاء الراشدين الأربعة فقط على مستوى ضيق، لم يكرم أي من الثلاثة الأخر بكرامة أن يجمع الله الإسلام لوالديه، حتى علي كرم الله وجهه لم يشأ الله لحكمة يعلمها أن يسلم أبوه أبو طالب الذي أكرم الإسلام وخدم الإسلام وأحب رسول الإسلام وحمى الإسلام، لكن شاء الله أن يموت على غير الإسلام. أما أبو بكر الصديق فأكرمه الله فآمنت وأسلمت وحسن إسلامها أمه رضي الله عنها سلمة بنت صخر في بداية الإسلام، وإن تأخر إسلام أبيه إلى نهاية تقريبا الفترة النبوية أو ما يقرب إلى يوم الفتح رحمة الله عليه ورضي عنه، واسمه عثمان بن عامر التيمي، وأمه كذلك تيمية، إلا أنه لم يجمع لأي من الخلفاء الراشدين الأربعة إسلام أبويه إلا أبو بكر. أما الثالثة وهي عجيبة، فهي أنه لم يجتمع في أسرة أربع أجيال أربع طبقات صحابة، وذلك من فرعين إلى فرع واحد: عبد الله ابن أسماء اللي هو عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن أسماء ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، كلهم صحابة ومسلمون، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، وكلهم صحابة. وهذا من العجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بكرت له الدعوة في العشرين أو تأخرت وفاته إلى الثمانين لم تد عمر الدعوة 60 عاما، فكان طبيعيا أن يكون هناك حتى 5 أجيال. أما وقد أخرت البعثة إلى 40 وعوجل بالمنية في 63، ففترة النبوة ضيقة لا تسمح لأي شخص عادي أن يعاشر إلا 3 أجيال من عصره، ولكن شاء الله لأبي بكر أن يجمع له كرامة 4 أجيال. هذه 3 خصائص مباركة تميز هذه الأسرة الصادقة. لو ننظر الآن في أزواجه، زوجته الأولى وهناك خلاف في إسلامها والراجح أنها لم تسلم، واسمها قتيلة بنت عبد العزة، ولدت له ولديه عبد الله وأسماء، وكان لكل واحد منهما من المكارم ما عرفنا. أسماء في بداية عهدها كيف نصرت الهجرة وتلقبت من رسول الله بذات النطاقين، كيف كان لها أول مولود في الإسلام، كيف أكرم الله من خلالها أباها بأن صاهر رسول الله من طريقين، مباشرة بتزويجه أسماء، وبطريقة غير مباشرة بتزويجه عائشة، وطريقة غير مباشرة بتزويج أسماء لعبد الله للزبير بن العوام ابن صهية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء التي في آخر عمرها وقد شاخت وهرمت وجاوزت 90 تقف ذلك الموقف، لا شك أنه من إرث أبي بكر في قوة الشخصية والثبات في الموقف والصدع بالحق وشموخ الجبهة، عندما وقفت أمام الحجاج الوقفة وكانت مثل أبيها بليغة فصيحة حاضرة المنطق والفكرة، فقال لها: كيف رأيتني صنعت بعدو الله وعدو أمير المؤمنين؟ فقالت: ما أراه إلا أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم التفتت إليه مصلوبا فقالت: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل؟ فأنزله فورا ودفنه، خشية أن يكون لهذا الكلام مع هذه الحال ما يكون من الأثر. هذه المرأة التي لم تخف الحجاج الطاغية عندما بعت إلى تأتي إليه فلم تأتي، فأرسل بالتهديد فلم تأبه، فاضطر أن يأتي إليها. قيل عنها أنها عاشت 100 عام فلم يخالط عقلها شيء يسوء ولا سقط لها سن. هذا نموذج من ذرية أبي بكر الصديق من خلاله الامتداد لشخصية الصديق. أما عائشة فحدث بكل المكارم والمحامد. عائشة ورثت من أبيها العلم، وأبو بكر كان عالما، عالم بالأنساب، عالم بتأويل المنامات، عالم بأيام العرب، عالم بالشعر، عالم بالتجارة، ثم ظهر في حكمه على قصر المدة علم بالسياسة والعمل العسكري، فورثت من النباهة والذكاء وأيضا الجرأة وقوة الشخصية. كان أبو بكر الصديق مثالا للإيمان الخاضع والعقل المتوقد المتسائل، وكذلك كانت عائشة. يكفي ما جمع لها في كتاب الإجابة لما استدركته عائشة من الصحابة، يكفي حوارها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور عن أخبار الغيب وكيف تسائله وتستوضح منه وتراجعه. وكان أبو بكر الصديق من خلال عائشة مثال الذي ربى فأحسن التربية، فجمعت عائشة بين قوة الشخصية، ظهر ذلك في نقاشها لرسول الله، ظهر ذلك في موقفها بعد تبرئتها من الإفك، ظهر ذلك في موقعة الجمال على كونها لم تكن في الصف الصواب وإنما الصواب كان مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما محمد فرغم أنه لم يتربى على يده لأنه توفي عنه وعمره دون 5، إلا أنه ورث من قوة الشخصية والحدة في الطبع والشجاعة، وإن كان مات شهيدا في حادث مؤسف بين المسلمين في مصر، فإنه كان أيضا في الصف الصواب لأنه كان معينا شرعيا واليا على مصر من الخليفة الشرعي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شيء عجيب في شخصية عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بكر أبيه، وللبكر مكانة خاصة، وعندما أسلم حسن إسلامه صاحب رسول الله، عرف بالشجاعة، كانت له مواقف محمودة ومشاهد مذكورة، ولكن عبد الرحمن تأخر إسلامه يا للعجب إلى يوم الحديبية. السؤال لماذا لم يضغط عليه أبو بكر وهو المعروف بالقوة والصرامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشعور بالمسؤولية والحرص على الأسرة؟ لأنه ورث ذلك من أبيه. فوالد أبي بكر الصديق عثمان رضي الله عنه وأرضاه على كون شيء من العناد أخر إسلامه إلى يوم الفتح، إلا أنه لم يشد له أبدا أنه فعل ما فعل الجاهليون من الضغط على أبنائهم وابتزازهم وقهرهم، لم يفعل ما فعل كثير من الجاهلين الذين سلسلوا أولادهم ومنهم من أصبح صحابيا جليلا بعد ذلك، أو من ضغطت وابتزت ابنها بالامتناع عن الأكل والشرب، بل بالعكس كانت تدخلاته لطيفة. مرة يقول لابنه عندما أعتق بلالا: يا ابني لو أنك تنفق مالك في إعتاق الأقوياء فيكون لك سندا. وأيضا لما سأل أسماء بعد الهجرة: هل ترك لكم أبوكم من مال؟ فلما جاء يوم الفتح منقادا لرسول الله أكرمه رسول الله، وكان الإكرام يعني غاية في اللطف والرقة، قال: لو تركتني أنا آتي إلى الشيخ، وسمها الشيخ، فقال: بلى يا رسول الله هو يأتي إليك. فتلقى منه الشهادتين وقال: غطوا رأسه، كان أبيض كالتغامة من شدة السيف أمره. من لطفه ونباهته أنه سار وهو عجوز أعمى في ركاب ولده، لما تولى الخلافة وهو ذاهب إلى الحج رئيسا لوفد الحجاج، ذهب في ركابه يودع إلى ضاحية المدينة، وأبى أن ينزل ابنه أبو بكر، وأبى أن يركبه، فقال: ما هذا يا أبتي؟ قال: تعظيم الإمارة. فقبلها منه أبو بكر الصديق. تتعدد المكارم وتتعدد الخصال، حسب هذه الأسرة أنه كما قيل فيها انفردت بأن كان منها إسلام الأبوين وأربعة أجيال، ولم يعرف منها منافق ولا مرتد ولله الحمد، وكثير من الخصال التي قال المؤرخون أنها خاصة بهذه الأسرة، ونرى في كل واحد منها أثر أبي بكر الصديق من جهة الخلق ومن جهة الحزم ومن جهة الاستقامة. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طيب الله الأنفاس.
باركت شيخ باركت.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
شيخ ياسين العمري حياك الله، أسرة الحبيبة في غزة ماذا تقول لهم؟
نقول لأسرتنا في غزة: شكر الله لكم، شكر الله لكم أن أعدتم للعالم أهمية مبدأ الأسرة، وأن حقيقة الأسرة إنما هي أسرة قائمة على هذا الرباط الوثيق الذي يكفر بعضه بعضا. رجل يتزوج امرأة في محضن شرعي وينجبون أولاد يربونهم على الفضيلة والقيم، نقول لهم شكرا أننا رأينا هذه القيم ليست كلاما مسطورا كما عهدنا نحن أن نذكر الناس به، لكنه واقع يمشي على الأرض. نقول للأسرة شكرا لأن أعادت لنا حقيقة أهمية تكوين الأسرة من أجل الإنجاب أيضا، لاعتبار أنه هدف من أهداف تكوين الأسرة. نقول لأسرتنا في غزة: جزاكم الله خيرا لأنكم أسقطتم الأقنعة عن هذا العالم الذي يتبجح بأنه يريد حماية الأسرة ويريد حماية المرأة ويريد حماية الطفل. أسقطتم عنهم الأقنعة، فرأيناهم يحمون كل الأنواع المنحرفة لأشكال الأسرة إلى الأسرة الحقيقية التي تمثلها أسرتنا في غزة. نقول لأسرتنا في غزة: شكرا لكم لأنكم أعدتم إلينا نحن فعلا معاني الإسلام من البداية، وعلمتمونا كيف يكون العيش مع الله عز وجل كما كان في السراء هو أيضا في الضراء. ونقول لأسرتنا في غزة: اعذرونا إن كان منا من تقصير. والله المستعان. الله المستعان.
شكرا لك.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة خطر في بالي أن متابعا قد يقول: آلام الأمة كثيرة وديارها مستباحة ودماؤها مهدورة وأراضيها محتلة، وأنتم تجلسون لتتحدثوا عن الأسرة. أقول لمن يقول مثل ذلك: نحن نتحدث عن القلعة الحصينة التي يهاجمها الأعداء من كل حدب وصوب، فالمعركة ليست في ساحات الوغى فقط، وإنما هي معركة متكاملة تقاد من أطراف كثيرة من أجل النيل من هذه الأمة، ولا بد من تدعيم أسرتنا. فنحن لا نغرد خارج السرب، وإنما نحن نتحدث في صلب المعركة القائمة اليوم التي نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. أريد أن أبدأ بمثل: حدائق الحيوان أعجزكم الله على نوعين اثنين. الحدائق التقليدية، تلك التي تقيد فيها الوحوش في أقفاص محكمة ويسمح للزوار بالدخول إليها وهم طلقاء، لا يخافون أن ينالهم وحش بأذى لأن الوحوش مقيدة. هناك نوع آخر من الحدائق الحديثة يعكسون فيه الآية، فيطلقون الوحوش، وإذا لم يدخل الزائر في سيارة مصفحة فإن الوحوش ستنال منه. الأسرة اليوم تشبه النوع الثاني من الحدائق، الوحوش طليقة، وما لم نحصن أسرنا فإن الوحوش ستنهش في جسدها. الوحوش كثيرة، الإعلام وحش كبير ولعله الأكبر، ومشكلة الإعلام أنه يعرض الشبهات في الفكر والشهوات في السلوك، وإذا قلت لهم يوما لماذا تعرضون الرذيلة قالوا لك: نحن نصور الواقع. ومن قال لكم إن هذا الواقع، هذا هو واقعكم الذي تصورونه؟ ومن قال لكم إنه يسمح بتصوير الواقع إن كان كذلك؟ ثم إن عرضتم الرذيلة فلماذا تعرضونها على نحو يحبه الناس لا على نحو يكرهونه؟ ومن الوحوش التي أريد الحديث عنها هو النزعة المادية في الأسرة. فهذه النزعة المادية التي سيطرت على أسرنا اليوم ودخلت إلى أفراد الأسرة تجعل التربية مهمة معقدة جدا، لأن المجتمع الاستهلاكي يؤدي إلى عبارة مفادها أن قيمة المرء متاعه وليست علمه أو قيمه أخلاقه، وإنما قيمة المرء في متاعه. وكان يعني أهل الأمثال يقولون: مع قرش بسوى قرش، بهذه الفجاجة. فاليوم الأسرة تتعرض لهذه النزعة المادية التي تحاول أن تعبث بها وتنال منها. لما نقرأ قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا عالم الشهادة، وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا عالم الغيب. فهم قد نظروا بعين واحدة. علماء الأحياء يقولون إن الله تكرم على الإنسان فجعل له عينين، ألم نجعل له عينين؟ هو يبصر بعين واحدة لكنه يرى الطول والعرض، لكنه لا يرى العمق إلا بعينين. وإذا نظر الإنسان بعين واحدة، عين الشهادة فقط، دون أن ترافقها عين الغيب، فستكون الصورة ناقصة وليست في العمق، وإنما سطحية بشكل كامل. وهذا ما ينبغي أن نربي عليه أسرنا دائما، أن نذكرهم بالعين الثانية، عين الغيب. لماذا عندما تمر امرأة متفلتة يحد الشباب النظر إليها وترى شابا مؤمنا غض البصر عنها، إيمانه بالغيب. لماذا عندما يعرض على فلان مبلغ من المال مقابل توقيع لا يرضي الله عز وجل فيعرض عنه ويقبله الآخرون؟ لأنه مؤمن بالغيب، بينما هم عندهم مشكلة في الإيمان بالغيب. لماذا أهلنا اليوم في فلسطين الحبيبة نجد منهم الرضا؟ لماذا نجد الأم التي تودع ابنها وتقول له إلى الجنة إن شاء الله؟ غيب، ربيت الأسرة على الغيب. لماذا يقف الرجل أمام بيته المدمر فيقول اللهم أبدلني خيرا منه في الجنة؟ الغيب. لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا بدأ الغيب. النار غيب، لو كانت محسوسة لما سمي الإيمان بها إيمانا. ما نفع أن أقول لك الآن أنا مؤمن بوجود هذه الطاولة، تضحك مني، ليس مع العين أين هي موجودة. لما وصف الله تعالى المؤمنين في سورة البقرة أول وصف قال الذين يؤمنون بالغيب، لما قال المولى جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا هو الغيب. أين ثواب الصلاة؟ في الآخرة. واصطبر عليها، لماذا أصطبر على الصلاة؟ هي تكليف وفيه مشقة على النفس، ولكني لأني أعلم أن الأجر عظيم عليها. تتمة الآية لا نسألك رزقا، هذه الشهادة، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، هذا الغيب. فعندما ننظر في كتاب الله تعالى نجد أن التربية بالإيمان بالغيب ظاهرة واسعة جدا. لو أمضينا ساعات في تعداد الآيات التي تدل على الإيمان بالغيب لما انتهينا. مستويات المعرفة أيها الكرام ثلاثة: نظر، أثر، خبر. نظر، أثر، خبر. النظر نشترك به مع جميع المخلوقات، ليس الإنسان فقط، يعني كل إنسان بالحواس الخمس يدرك، وحتى كثير من الحيوانات أعزكم الله تدرك بحواسها، لكن الإنسان ينتقل إلى أعلى من النظر وهو الأثر. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا الأثر، لما رأيت شيئا استدليت من خلاله على شيء آخر ربما لا تراه بعينه، هذا الأثر، وهو عمل عقلي يتميز به الإنسان. لكن ما الذي يميز المؤمن؟ الخبر، أنه يؤمن بالغيب. فاليوم عندما أربط دائما الأسرة، الأبناء، الزوجة بالشهادة فقط، لا مانع أن أقول لابني يعني صلي ولعل الله يوفقك في الامتحان، لكن عندما أجعل النظر دائما في أن الثواب في الدنيا والعقاب في الدنيا، فقد عطلت الإيمان بالغيب. ولما أحدث ابني دائما عن السيارات الحديثة والهواتف النقالة الحديثة وينظر فيها فيجد همي أن أبدل الهاتف إلى الأحدث وأن أكون أول من يحصل عليه لغير حاجة إلا لأنني أحب أن أحمل هذا الهاتف، أنا إذن في عصر الأشياء. لما يجد ابني أنني أحرص على شراء نمرة السيارة لأن الرقم فيها متكرر نفسه وهي لا قيمة لها إلا أنها تعطيني قيمة فارغة لأني أركب بسيارة جميع أرقامها 111، فأنا إذن أزهده بالغيب وأرغبه بالشهادة. إذن لابد إذا أردنا أن نربي الأسر تربية تقف في وجه الإعلام الفاسد المفسد وفي وجه تلك الشاشة التي تعبث بالفكر، أن نربي الأجيال دائما على الإيمان بالغيب وما أعده الله تعالى في الآخرة، والحمد لله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا شيخ بلال.
الله يبارك
فيك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
من لبنان، تفضل. تعالي يا ابني هنا أيها البطل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشايخ الكرام. حقيقة يعني والله أني سعيد بوجودي بينكم، والله أن الكلمات تعجز عن التعبير عما أشعر به في مقامي هذا. مشايخنا، معكم ابنكم عمرو ابن رامي من لبنان. أود أن أحدثكم مشايخنا عن شاب فارغ لا هدف له. خلال سنتين استطاع بفضل الله أن يقرأ آلاف الصفحات، واستطاع يشاهد آلاف الدقائق ومئات الساعات، واستطاع يلخص آلاف الصفحات. إنه ابنكم مشايخنا الكرام. ما الذي دفع شابا في سن اللهو واللعب على أن يذهب فيقرأ ويتعلم دينه؟ منذ سنتين تقريبا، وبعد أن تأملت في حال شباب المسلمين، أدركت بذلك مقدار حالة الغفلة المنتشرة، ومقدار حالة الضياع والاختلال والشتات الموجودة. ثم تأملت بعد ذلك في حال الأمة وفي جراحها وفي ثغورها المتنوعة، فكدت أصاب باليأس بذلك. كيف لا وأنا أرى من هم حري بهم أن يكونوا الناصر الأول والمعين الأول لهذه الأمة، أراهم غرقى في مستنقعات من الذنوب والتفاهات. كيف لا وأنا أرى من هم حري بهم أن يكونوا ذخرا لهذه الأمة، أراهم ناسا فارغين غافلين. كيف لا وأنا أرى الشباب الذين لا تقوم الأمة إلا بهم، أراهم عبئا وحملا ثقيلا على الأمة بدل أن يكونوا هم الحاملين لها. بناء على ذلك كله، أدركت بفضل الله واجبي كشاب مسلم منتمي للأمة تجاه أمتي. واجب أن أقرأ وأتعلم، وأن أعتني ببناء نفسي بناء شموليا. لكني تهت سريعا بين المفرط والمفرط، بين طرق الغلو وبين طرق الاستخفاف والتمييع، إلى أن هداني الله ويسر لي فرصة للالتحاق ضمن برنامج يعتنى فيه ببناء الملتحقين إليه بناء شموليا، أساسه البناء الإيماني والتعبدي، ويعتمد فيه كذلك بشكل أساسي على البناء العلمي المحكم على مختلف أنواعه، ويعتنى فيه كذلك بفهم المنهج الإصلاحي. المنهج الإصلاحي هو السبيل الذي نصل من خلاله لتحقيق الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى، وهو منهج مستفاد في أساسه من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى رأسهم أشرفهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعتنى فيه كذلك بزيادة مقدار الوعي لدى الشاب بواقع الأمة وبطبيعة أعدائها وسبلهم. لقد كانت تجربة رائعة مؤثرة، استطعت من خلالها بفضل الله أن أعيد تقييم نفسي وتحديد أهدافي وترتيب أولوياتي، واستطعت من خلالها أن أوجه عملي كله في سبيل أشرف الأهداف أعظمها. فاللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة. وإن من أعظم ما لمسته خلال هذه التجربة الاعتناء بالفوائد العملية بشكل أساسي، مما كان معينا على تحقيق العمل بالعلم. فمثلا وبالنسبة للأساسين المترابطين، أساس الوعي والمنهج الإصلاحي، فقد كانت من أعظم الفوائد أهمية أن يعتني الإنسان بواجب الوقت بالنسبة له. وإن واجب الوقت اليوم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من إخواني الشباب، وأن نعتني ببناء أنفسنا بناء شموليا، هذا البناء الذي لا يجب أن يكتفى بالنظر إليه بالكلام عنه دون أن ينظر إلى ما يمكن أن يحققه هذا البناء من تمكين للإنسان أن يكون مستقبلا مما يصلح إصلاحا سويا بإذن الله. هذا وإني أنسب الفضل في كل ما ذكرته لله أولا، ثم لوالدي حفظهما الله وجزاهما خيرا، فقد كانا بداية المحرك الأساسي الذي دفعني للالتحاق إلى ما نفيه من خير عظيم، وقد كانا أول محفز ومشجع لي فيما أنا سائر عليه، وقد ساهما بما بذلاه من جهود عظيمة إلى أن أحفظ على يديهما جزءا كبيرا من كتاب الله تبارك وتعالى، واللذان كانا المرجع الأساسي الذي أرجع إليه في كل ما يشكل عليه، وقد كان السند والظهر الذي أستند عليه في أمور جميعها، فجزاهما الله خيرا وبارك فيهما ونفع بهما أمة الإسلام. وإن من يظن أن السعي للإصلاح والعمل للدين وأمر منفك عن قضية بر الوالدين وطاعتهم فهو واهم، وإنه يصعب على من لم ير بعينيه الأثر والبركة الحقيقية المترتبة عن قضية بر الوالدين وطاعتهم، يصعب عليه أن يدرك مركزية الأمر وأهميته البالغة. فالله الله أيها الشباب ببرهم وطاعتهم. ختاما والمعذرا أطلت، أستأذنكم مشايخنا في توجيه رسالتين متواضعتين إلى أبانا وأمهاتنا وإلى إخواني الشباب. أبانا وأمهاتنا الكرام، نحتاج منكم في ظل ما نشاهده من ذل وهوان واستضعاف لهذه الأمة أن تكونوا دائرة الأمان والاستقرار والطمأنينة بالنسبة لنا. نحتاج منكم أن تكونوا معينا لنا في طريقنا، فإنما نسعى إليه هو أعظم مما قد يظن بنا وبطموحاتنا. إنا نسعى لأن ننهض بأمة الإسلام سالكين طريقا ممتلئا بالعقبات والعثرات، فندعوكم لأن تكونوا معينا لنا في طريقنا. أما الشباب شباب عمري، فإني أقول لهم أن لا عودة لأمة الإسلام اليوم دوننا نحن معشر الإسلام، وإنك أنت أخي الإسلام، نعم أنت أخي، إن لم تكن أول من يبذل ويضحي فمن لهذه الأمة، من لهذه الأمة المكبلة دونك أنت أخي. هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا مشايخ الكرام، وجزا الله السامعين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دكتور أدهم شرقاوي، ماذا تقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله، وأنت من لبنان، هذا البلد اللي أنا ولدت فيه، وإن كنت أنا لا أحمل جنسيته ولكنه بلد يسكنني أكثر مما أسكنه، فأنا لا أعرف وطنا سواه، أكلت من ثماره وشربت من مائه وتعفرت صغيرا بترابه، أسأل الله سبحانه أن يمن عليه بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب. تكرر في خطابك كلمة جميلة كنت تقول دائما بناء الإنسان وكررتها، وأنت تقولها وأنا يخطر لي مشهد شهير من التاريخ، وهو أن الصين كانت في قديما محط غزوات الطامعين، فعندما وصلت أسرة ميانغ لحكم الصين قررت أن تضع حدا لهذا الأمر، قرروا أن يبنوا سور الصين العظيم على مدى 120 عاما، عمل ملايين العمال، مئات بل آلاف أطنان الحجارة، ثم انتصب السور، وأخيرا الصين بعيدا عن مطامع الغزاة. ولكن المفاجأة كانت أنه في أول 20 سنة بعد بناء سور الصين العظيم تعرضت الصين للغزو 3 مرات، في كل مرة كان الغزاة يدخلون من الأبواب بعد أن يرشوا الحراس، فاكتشف الصينيون أهم درس في التربية وفي التاريخ، أنهم بنوا الجدران ونسوا أن يبنوا الإنسان. حقيقة إن بناء الإنسان هو مهمة الأنبياء، فالأنبياء لم يأتوا إلا لبناء الإنسان، فأنا أهنئك على هذه الرؤية، أهنئك على هذه الهمة، أهنئك على هذه المسؤولية، أحيي والديك على هذه الثمرة، وإن كنا لم نرى الشجرة فقد رأينا الثمرة وأنت تدل عليهما. حقيقة أنت نتاج أسرة مستقرة، لا شك أسرة محبة، أسرة وما طالبت به الآباء أنت أخذته من أبويك، فحياك الله ورفع قدرك ونفع بك حبيبي.
شكرا حبيبي على مهلك.
الله يرضى عليك.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في الشام كان لي جار في دمشق، مقرئ كبير وجامع النحرير من شيوخ القراء، زرته يوما في بيته وهو جاري في الشارع نفسه، فقال لي عمري 90 عاما وعندي 38 حفيدا، فضلا عن الأولاد والبنات والكنائن والأصهار، معظمهم من حفاظ كتاب الله، وكثير منهم أطباء أو مهندسون. هذه الأسرة المباركة أساسها علاقة زوجية، نتج عنها أولاد وبنات، الأولاد جلبوا له الكنائن، والبنات جلبوا لهن الأصهار، فكان الخير والبركة في 28 حفيد. هذه العلاقة نفسها قد تجري خارج إطار آخر، إطار الزواج والطاعة، فيكون الشقاء والدمار. العملية نفسها إما رقي إلى أعلى عليين أو إلى سقوط إلى أسفل سافلين. وكثرة الأولاد والذرية حيادية، قد يكون لك أولاد كثر بأعلى درجة من الفهم والطاعة والإيمان، أو عندك أولاد بشكل آخر، ترقى بالإنسان إلى أعلى عليين أو تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلين. فالقضية هي أكبر تجارة وأكبر خسارة بأن واحد، لكن هذا الابن إذا نشأ في بيت مسلم، في أدب، في علم، في كلام طيب، في بذل، في اهتمام بالأولاد، الحقيقة الأسرة مهما كان في أخبار سلبية خارجية، إذا في بالأسرة أقصد بها الأب والأم والأولاد والبنات والأصهار والكنائن والأحفاد، هي الحلقة الأولى. إذا في تفاهم، في تعاون، في محبة، في تبادل، في تناصح، مليون خبر آخر لا يحتمل ننساه. أما الدائرة الأولى إذا في سعادة، في محبة، في تعاون، في تناصح، في تزاور، في هيك حياة روحانية بينهم، والله بجنة عايشين بالدنيا. ومليون خبر سيء، ما في خبر مريح الآن. إذا أنت مع من حولك مؤننية بطلقة مؤننية، بس أنت أقرب الناس إلى زوجتك، أولادك، أصهارك، كنائنك، أحفادك، في محبة، في استقامة، في صدق، في رقي، هي أكبر عطاء للمؤمن. والحقيقة أنه هي تجارة لن تبور. يعني نحن يعني دردشة، أعلى ربح تجاري بالأرض 15% إذا كان ما في احتكار بالعالم كله. بالاحتكار موضوع تاني. أعلى ربح صناعي 25% مع الأولاد بالمية مليار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني طفل صغير هيك 8 سنوات عمره محمد الفاتح، قالت له أمه أنت سوف تفتح القسطنطينية، وفتحها. شو هاد؟ شو هالنساء؟ والله أن تاريخ من ذهب، بس نحن فيه القوى الخارجية لازم ننسى تاريخ، ننشغل بأشياء لا ترضي الله عز وجل. فلا بد من أن نتحرك وفق مشيئة الله، والله معنا. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
جزاك الله خير.
بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي.
وعزمنا